أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السلام ما بك الله إن الشهوة والفساد يتخذ بهما كل ما يكون له أثر مطلوب لمرغوب فيه، فإن كان ضافيا بهذا الفساد ومترتبا عليه ذلك فهو سليم، وإلا فيحكم بالفساد. ومن ذلك يظهر أن الشهوة المبغوضة عنها في المقام هو الشهوة في مقابل الفساد، وأن الشهوة في مقابل العيب فهذا خارج من محل كلامها. إذ قد يمكن أن يكون الشيء صحيحا ومعيبا، صحيحا يعني ليس بفاسدين، ومعيب في مقابل الشهوة. المحل البحث في المقام هو الصحة في مقابل الفساد، لأن الصحة في مقابل المعيب في مقابل العيب، لنعني بذلك أن الأثر يترتب ولكن لا بمرتبته الكاملة بل بمرتبة دون تلك المرتبة، فيقال إن هذا معيب. وهذا يقع الكلام عنه في خيار العيد، وأما في العبادات أو في المعاملات فلا يتصور ذلك، إذ إذا كان الأثر مترتبا عليه فهو صحيح ولا معنى للمعيد، وإذا لم يكن الأثر مترتبا عليه فهو فاسد فلا واسطة في البين. ثم إن التقابل بين الصحة والفساد فيما إذا كانت الصحة والفساد أمرين واقعيين كما في موارد العبادات على ما تقدم، في هذه الموارد الصحة والفساد التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة لا من تقابل السلب والإيجاب، إذ ما لم يفرز وجود في الخارج لا تتخذ العبادة بصحة ولا فساد، يعني لا يسقط شيء منهما، بل الموضوع لهما هو الموجود الخارجي. العبادة إذا وجدت خارجا فإما أن تكون صحيحة يعني مثبتة في مرحلة الامتثال وواجبة للأجزاء والشرائط، وإذا كانت فاقدة لشيء من ذلك فهي فاسدة. فالتقابل تقابل للعدم والملكة، قابل المحال، قابل للفساد، قابل للصحة ولكنه فاسد لفقدانه شرفا أو لفقدانه جزءا. وأما في الموارد تكون الصحة والفساد مدعولين من قبل المولى، كما في المعاملات أو في موارد الأحكام الظاهرية على تفصيل تقدم. هنا الصحة والفساد التقابل بينهما الظاهر أنه من تقابل الزدين، فإن الصحة حكم الشارع إذا حكم الشارع بصحة شيئين معناه حكمه بترتب الأثر عليه، أو حكمه بانشباق المأمور به على المأتي به والاجتزاء به في مرحلة الانشتاب كما في العبادات، فهذا حكم شرعي مدعو، كما أنه إذا حكم بالفساد حكم بعدم الانشباق أو حكم بعدم ترتب الأثر على معاملتين، هذا أيضا حكم شرعي مدعوب للمولى. فكما أن الصحة مدعولة كذلك الفساد مدعوب، فكل منهما حكم شرعي وضعه ورفعه بيد المولى، فيكون التقابل بينهما من التقابل بالتضاد. لم يمكن أن يفرز مورد لا يحكم الشارع في هذه السماء ولا يحكم بالفساد، يعني الصحة الشرعية والفساد الشرعي كلاهما منتفين. لذلك كما في موارد العلم الإجمالي، إذا يعني في بعض موارد العلم الإجمالي مثلا إذا علمنا بنقصان الركوع ثم في صلاة بعدون لم يفت وقتها والوقت باقي أو في صلاة مضى وقتها فالآن يكون الأمر دائرا بين لزوم إعادة هذه الصلاة واللزوم القضاء بالنسبة للصلاة الأولى التي مضى وقتها. ولكن هذا العلم الإجمالي لا أصل له، فإن أحد طرفي العلم الإجمالي أحد طرفي العلم الإجمالي نجرا بل إلى أطالة البراءة، وذلك لأن الشك شك في وجوب القضاء والقضاء بأمر جديد نشك في أن الصلاة التي مضت مضى وقتها هل كانت صحيحة أم كانت فاسدة، يعني كانت ناقصة من جهة الركوع أم لم تكن ناقصة من جهة الركوع. وهكذا الصلاة التي بعد لم يفت وقتها وقابل للتدارك بالنسبة إلى قاعدة الفراغ، جريان قاعدة الفراغ في كل منهما وعارض جريانه في الآخر، فقاعدة الفراغ تثبت، يعني لا يمكن العمل بهذه القاعدة لاستلزام العمل بها في كلا الموردين المخالفة القطعية، والمسلف عالم وجدانا بأحد أمرين، إما بلزوم الإعادة في الوقت أو بقضاء الصلاة السابقة. فينتهي الأمر إلى أصل سوري، فالأصل السوري بالنسبة إلى الصلاة الماضية أصالة البراءة لأن القضاء بأمر جديد ونشك في وجوب القضاء، نحتمل أن تكون الصلاة السابقة صحيحة صلاة قضاء ونحتمل أن تكون فاصلة فلا بد من القضاء. فبالنسبة إلى الصلاة السابقة المورد مورد لأصالة البراءة، وأما بالنسبة إلى الصلاة الفعلية التي لم يفت وقتها حيث إن الوقت باطل ونشك في حصول الانتصار بالنسبة إلى التكليف المتعلق بالصلاة، يجب علينا مثلا الإتيان بصلاة الفجر بين الفجر وطلوع الشمس ونشك في صحة ما أتينا به خارجا، لو كانت جاري عادة الفراغ جارية لكانت معذرة، ولكنا نعتمد على هذه القاعدة في الحكم بعدم وجود العادة، إلا أن المفروض أن هذه القاعدة قد سقطت بالمعارضة، والعلم بالتكليف موجود ونشك في الفراغ عن التكليف المعلوم، فمقتضى الأصل والاشتغال. ففي المقام وإن لم يكن أصل شرعي يستدل به على فساد العبادة، لا ندري أن العبادة فاسدة أو ليست فاسدة، فمن جهة حكم الشارع هذه العبادة لا يحكم عليها بصحة ولا فساد، ليس هنا أصل يقتضي صحته ولا أصل يقتضي فساده، نعم هو فاسد بحكم العقل، يعني العقل يحكم بعدم جواز الاقتصاد على هذه العبادة في مرحلة الانتصال، وهذا الفساد ليس فسادا شرعيا بل فساد بحكم العقل، يعني العقل يحكم بعدم جواز الاجتماع بهذا الفرد في الخارج في تفريغ الذمة عن الواجب المعلوم، ففي هذا المورد لا يكون صحة شرعية ولا فساد شرعي، لأن الشارع لم يحكم لا بهذا ولا بذاك، ولكن العقل من جهة تحصيل الفراغ اليقيني حيث إن الاشتغال ثبت يقينا يحكم بوجوب الإعادة بالبعث. إذا نفرق بين الموارد، في موارد الصحة والفساد الواقعيتين لا إن يد التشريع لا تنال ذلك، والأمران التكوينيان في هذه الموارد التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. وأما في موارد تكون الصحة والفساد مجئولين شرعاً، فالتقابل بينهما تقابل الضدين كالإيجاب والتحريم، كالتحريم والكراهة، كالاستحباب والوضوء، كذلك في جميع الأحكام الخمسة الصحة والفساد أيضاً يكونان من هذا القبيل. ثم إن الفساد اگه کسی نماز نخونده مثلا معروض ساعت فساد چی؟ نماز نخونده دور مثلا معنای سلب ایجاب این از هیچ موردی خالی از اینا نمیشه باشه. این معنی سلب ایجاب بله از این مره باید شاید کنیم دارم شوی ها باشه از به کدوم جا از زنده ناظره این در ما شما این رو نظر ما چرا میزر ما سعد فساد واقعی سعد فساد واقعی اصلاف بله چون این نفی باب العبادات معروض صحت و الفساد معلوم کما ذکرنا صحت و الفساد يعرضان المولود الخارجي والفرد المتحقق خارجا. هذا هو موضوع قبل أن يوجد في الخارج لا صحة ولا فساد. وفي باب المعاملات أمور ثلاثة، في باب المعاملات أمر يصدر من المتعاملين أو من شخص واحد في الإيقاع، فلنفرق في المعاملة بالمعنى الأساس البايع والمشتري، ومن ذلك يظهر على الإيقاع. البايع يعتبر ملكية ماله للمشتري لكن لا مجانا، بل بإزاء ملكيته للثمن الذي كان ملكا للمشتري، والمشتري يقبل ذلك ويرجع قبوله إلى اعتباره الثمن ملكا للبايع إزاء تملكه المثمن، فيصدر من كل منهما اعتبار نسميه باعتبار المبادلة بين المالين، ويبرز هذا الاعتبار بمبرز خارجي ونسميه بالإنجاب بلفظ أو بغير لفظ. هذا أمل يصدر من المتبايعين. لو فرضنا لم يكن في العالم غيرهما لتحقق ذلك منهما، البايع يرى المشتري مالكا للمبيع، بل ويرى نفسه مالكا للسلام، وكذلك المشتري يرى هذا المعنى. وهنا امران اخران غير فعل البايع وفعل المشتري، وهو إمضاء العقلاء هذه المعاملة وعدم إمضائهم هذه المعاملة، أو إمضاء الشارع هذه المعاملة وعدم إمضائه. هذان أجنبيان عن فعل المشتري والبايع. وحينما يبيع المشتري وَيَشْتَرِ الْآخَرِ أَهَدُهُمَا بَايِعٌ وَالْآخَرُ مُشْتَرِينَ، الفعل الصادر منهما أجنبيٌ عن إمضاء العقلاء وعن إمضاء الشارع. قد يكون العقلاء يمزون هذا البيع مثلا وقد يتفق انهم لا يمزون لفقده شردا من الشرائط التي اعتبروها في البيع، كما في زماننا هذا مثلا يعتبرون في البيع ان يكون مكتوبا في دفتر خاص المسمى بالطابو مثلا، والا لا يعتبر البايع بايعا والمشتري مشتريا. انما يكون البيع اشتاغته في دفتر خاص مثلا. وكذلك الشارع قد يكون يمضي هذا البيع ليعتبر الملكية للبايع والمشتري كل منهما بالإضافة إلى مال الآخر، لقد لا يمضي هذا البيع كما إذا صدر عن سبي مثلا أو عن مجنون أو عن سفيه أو لم يكن المبيع قابلا للبيع أو لا يكون قابلا للبيع من شخص خاص وإن كان قابلا للبيع من شخص آخر كبيع العبد المسلم من الكافر مثلا لا يمضي هذا، وإن كان لو باعه من مسلم آخر لكان نافذا وماضيا. الإمزاء الشرعي أو الإمزاء الصادر من العقلاء بالنسبة إلى البيع هذا غير قابل للاستشاف بالصحة أو الفساد، لا معنى لذلك، لأن الإمزاء منهم حكم في هذا المورد. إمزاء الشرع حكمه بتحقق الملكية، عدم إمزائه حكم بعدم تحقق الملكية، وهكذا العقلاء إمزاؤهم حكمهم بالصحة وعدم إمزائهم حكمهم بعدم الصحة. ما معنى بأن يكون الحكم الشرعي صحيحا أو فاسدا؟ وقال هذا البيع مثلا إمزاء الشارع صحيح أو إمزاء الشارع فاسد، ليس الحكم الشرعي قابلا للصحة والفساد وإنما هو قابل للوجود والعدم. فيقال إن الشارع أمزى أو لم يمزي، العقلاء أمزوا هذه المعاملة أم لم يمزوا هذه المعاملة. فالإمزاء من العقلاء أو الإمزاء من الشارع يتفقان بالوجود تارة وبالعدم أخرى، لأن الصحة والفساد فلا. لا معنى أن يقال إن حكم الشارع بالملكية وإمزاء الشارع صحيح أو أن حكمه بالملكية وإمزاءه فاسد، وكذلك العقلاء إما موجود أو غير موجود. فالذي يتصف بالصحة والفساد إنما هو فعل البايع والمشتري. فعل البايع والمشتري هو الذي يتصف بالصحة والفساد، فيقال إن البيع الصادر من شخص وكذلك الشراء من شخص آخر، هذه المعاملة المتقدمة بباب البايع والمشتري بفعل هذا وبفعل ذات، هذه المعاملة صحيحة أو غير صحيحة، يعني مورد لإمزاء الشارع أو مورد لإمزاء العقلاء أو أنها غير مورد. لا، فإذا كان موردا فيقال إن هذه المعاملات صحيحة عند العقلاء أو صحيحة عند الشارع، أو بالتفصيل صحيحهم عند العقلاء باطل عند الشارع مثلا. فإذا فرضنا أنها المعاملة لم تقع موردا للإمزاء فهي تسلب البطلان، فمن هنا يذهب أن معروض الصحة والفساد إنما هو الفعل الصادر من المتعاملين أو في موارد الإيقاع من المنشي خاصة من المطلق مثلا. المطلق ينشئ الطلاق، هذا الذي ينشئ الطلاق يعني يعتبر في نفسه
فراق الزوجة لحصول الافتراق بينهما ليبرزهم بمبرز خارجي. ثم ان الاقلاء اما يعتبرون ذلك يمزون هذا او لا يمزون. وكذلك الشارع الذي يتصف بالفساد ليس هو الحكم الشرعي او حكم الاقلاء. حكم الشرع او حكم الاقلاء لا معنى لاتصافه بالصحة للفساد، وإنما هو يتصف بالوجود والعدم. وإنما المتصف بالصحة للفساد هو ما يكبر من الشرع من الإيقاع مثلا كما في الطلاق. فالذي هو محل البحث أن النهي المعاملتين هل يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد، المعاملة بهذا المعنى، يعني إذا نهى المولى عن فعل المكلف لأن إيجابه معاملة خاصة أو إيقاعا، فهل هذا النهي يدل بالملازمة على أنه لم ينزل هذه المعاملة أو لا يدل على ذلك؟ وأما المعاملة بمعنى المسبب، يعني المسمى بالمسبب عندهم، يعني أن تمل لنها الشارع أن تمل في شيئين، فهذا غير قابل لأن يتسرر بالسهة والفساد. الملكية لا يتسرر لها قسمان، ملكية سهية هذا ملكية فاسدة، ليقال إن النهي هل يدل على الفساد أو لا. المعاملة هنا يعني في مورد البعث إنما هو ما يكثر من الشرع من إيقاع أو معاملة بالمعنى الأخر، وهذا هو محل بحثنا في المقام. ولهذا الكلام بل أثر يظهر فيما بعد إن شاء الله مبين لم يترتب عليه شيء. الكلام فعلا فيما يقتضيه الآت، إذا فرضنا أنه دل دليل، يعني تمكنا من إقامة دليل على ثبوت الملازمة بين النهي والفساد في العبادات أو في المعاملات، أو إذا تمكنا من إقامة دليل على عدم الملازمة بين النهي وبين الفساد فهو المتبع، وذلك الدليل لنتجلى فيه إن شاء الله. وإذا فرضنا أنه لم يكن دليل على ثبوت الملازمة ولا على عدم ثبوت الملازمة، فبقينا في شك هل الآت يقتضي التهدى أو يقتضي الفساد في موارد النهي عن عبادتين أو في موارد النهي عن معاملتين. إذا شككنا في صحة ذلك لأجل الشك في دلالة النهي على الفساد وعدم دلالته على ذلك، فماذا يقتضي الأصل حتى يكون الأصل متبعا فيما إذا لم يكن دليلا على خلافه؟ أما بالنسبة إلى الملازمة بين النهي والفساد، فمعلوم أن هذا لا يجري فيه أصل من الأصول العملية حتلا، ليس موردا وأصل. والوجه في ذلك أن الملازمة بين شيئين إنما هو من الأمور القديمة، إنما بل الملازمة لا يكون عملا حادثا لو كان كذا لكان كذا. الملازمة بين المقدم والتالي، في المقام الملازمة بين النهي والفساد، إذا كان هذا ثابتا فهو ثابت من القديم ومن الأزل، ليست الملازمات من الأمور الحادثة المفعولة. وإذا لم تكن الملازمة ثابتة أيضا من الأمور الأزلية الأبدية، ليست الملازمة أمرا مجهولا للشارع أو لغير الشارع حتى يقال نشك في حدوث الملازمة وعدم حدوثها، فالأصل عدم الملازمة. بل الملازمة لو كانت فهي ثابتة من الأزل، وإذا لم تكن فهي غير موجودة من الأزل. فبالنسبة إلى الملازمة لا أصل في المقام، ألا أنه لو فرضنا أن الملازمة مورد لأصله لا أصل لنفيه أو إثباته، فإن إثبات الفساد لإثبات الملازمة للأصل أو إثبات التهفز لإثبات عدم الملازمة للأصل هذا من الأصول المثبتة. فرضنا لو فرضنا أن الأصل جرى وأثبتنا الملازمة كانت الملازمة في زمان ثابتة فنستدعو بقاءها، فلنقل بقاء الملازمة ليس أثرها شرعا الحكم بالفساد بل هو لازم عقلي. أو إذا فرضنا أن الملازمة لم تكن ثابتة فنستدعو بقاءها على ما هو عليه من العجب، لا يترتب على ذلك الصحة، فإنه أثر عقلي والاستصحاب لا يترتب عليه إلا الآثار الشرعية، وأما اللوازم العقلية فلا. فمن ناحية جريان الأصل في الملازمة وجودا وعدما لا أثر لذلك، فينتهي الأمر إلى جريان الأصل في المسألة الفرعية، ونرى أن مقتضى الأصل أي شيء، هل الأصل يقتضي صحة عبادة قد نهي عنها أو صحة معاملة نهي عنها، أو أن الأصل يقتضي صحة ذلك ويفعل.